السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أعتذر عن تأخر أمس، ونبدأ من حيث توقفنا في الحصة السابقة. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله، وحتى لا أنسى على كل حال، في بعض إخواننا طرح سؤالا يعني يقول فيه يعني هذا الذي نحن الآن يعني في هذا المجلس كيف نؤدي السلام ونحو ذلك. فبعد النظر في حالنا نحن أيها الإخوة نعتبر أنفسنا كأننا في غرفة صوتية أثيرية. فالواحد أولا، أنا عندما أدخل وأجد أمامي قائمة من الأسماء كأنهم سبقوني إلى الغرفة، فألقيت عليهم السلام. فمن المفروض أن هذا السلام الذي ألقيه على من كان حاضرا عند إلقاء له يكفي في أن لا يعيد مرة أخرى السلام. ولكن الكلام في من لم يحضر وإنما جاء متأخرا والتحق بنا، وهو بعد ذلك يريد أن يتدخل بسؤال أو بما يتدخل به ليتكلم معنا، فهذا هو الذي على كل حال إن لم يكن قد ألقى السلام، ولا أظن واحد يفعله مبسط يدخل ويلتحق، فهذا ممكن يلقي السلام معنا. وأما من عدا ذلك من حضر عند الدخول فلا يكفي أن عندما ألقيت السلام أولا يكون هو رد، ولو لم أسمعه أنا يكون هو قد أجاب نعم رد السلام، وهذا يكفيه إن شاء الله، لا داعي لأن يكرر كل واحد السلام. ولكن قلت من التحق نعم يمكن أن يقول السلام عليكم مرة أخرى باعتبار أنه جاء متأخرا فلم يحضر عندما دخلت وألقيت السلام على الجميع، والله أعلم. نعم واصل، قلت من عند قوله وفي الصحيحين، والمقصود دائما أيها الإخوة الصحيحين المراد بهما إذا قالهما هذا العالم أو غيره عند علماء الأمة والبخاري ومسلم. والحديث إذا كان فيهما فقد حاز على أعلى درجات الصحة. الحديث إذا كان في البخاري ومسلم فهو أصح ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الحديث في البخاري وفي مسلم كذلك. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. إذن هذا كذلك أيها الإخوة لننتبه له، نحن ننتبه له لأن هذا فيه تنبيه وتحذير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته حتى لا يغفلون عن الشرك، ويقول بأن الشرك انتهى، قد قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشرك إنما هو شرك اللات والعزى ومنات، وأن هذا قد انقرض. وهذا يقوله بعض الناس، بل ويضيف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحديث منهم. وهؤلاء صراحة هم الذين يخشى عليهم، لأنهم كأنهم أمنوا من الشرك، وقالوا انتهى الشرك لا يرجع، وأن هذه الأمة خلاص أمنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الشرك سيعود، بل ويعود ربما في صورته التي كان عليها قديما. هذا ذي الخلصة، صنم وثن كان يعبده قبيلة من القبائل اليمنية، وهم قبيلة أبو هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث يرويه وهو يتعلق بقبيلته، كان يعبدون هذا الوثن الذي هو ذي الخلصة، يعودون إلى عبادته ويطوفون به حتى تضطرب آليات اضطراب، هنا معناها من يعني ما يقع حوله من الطواف الجري إليه والحركة حوله، اضطرب آليات. وقلنا الآليات هو مؤخرة آليات نساء دوس على ذي الخلصة، عندما يخرج له النساء فإن الصنم قد عاد عودة قوية حتى خرج له ربات البيوت وصار كما كان عليه قديما. قال أيها الإخوة لا نستبعده، بل نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيعود. نعم، إذن هذا قلت مؤشر أن الشرك سيعود، وهو كما ترون كثير من أمور الشركية منتشرة في بلاد المسلمين، بعض بلاد المسلمين قضي عليهم الحمد لله وبعضها لا يزال. هذه التي تعرف عندنا نحن خصوصا بالزيارات، معنى الزيارات معنى أنها مناسبة سنوية يقصد الناس فيها من يزعمون أنه من أولياء الله الصالحين، ويأتونه من بعيد ويجتمعون عند ضريحه ويفعلون ما يفعلون من رقص ومن قراءة القرآن وفاتحة وطواف به ربما ودعائه والتوجه به ونحو ذلك. من هذا مظهر لا علاقة له بالإسلام، لا علاقة له بالإسلام، بل هو مناقض لأصل الإسلام، إن هذا صورة من صور الغلو في الصالحين. وأول شرك وقع في البشرية كان بسبب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين معنى الغلو فيهم بمعنى أننا نحتفي بهم أكثر مما أمرنا به الشرع. الشرع بالنسبة لمن مات سواء كان وليا كما نقول نحن، وإلا بحق نحن الأولياء الله عز وجل أمرنا أن نفعل بقبورهم شيء، ما عندنا في الشريعة حاجة قال قبور الأولياء، قبور الأولياء هذا العنوان لا يوجد له في الشريعة دخيل على الأسماء الشرعية، ما عندنا شيء يقال قبور الأولياء والصالحين، عندنا قبور المسلمين، هذا هو الاسم الذي نطقت به النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيت لكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، مقبرة المسلمين. وأما قبور الأولياء والصالحين أو كما يقول الشيعة المشاهد، احنا نقول المقامات بدل مشهد والمشاهد كما مشهور اسم عند الروافض الشيعة، نقول المقام والمقامات، ونقصد به يعني الروضة كذا نسمي أيضا الروضة ونحو ذلك. هذه كلها أشياء لا علاقة لها بشريعتنا شريعة الإسلام. لذلك أيها الإخوة ننتبه ونكون على حذر. وأما الحديث لا تقوم الساعة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم، أيس. أيس ممن؟ من الصحابة. عندما رأى التوحيد قد ظهر وانتشر وتفقه فيه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، مات وكيف كان قبره صلى الله عليه وسلم؟ مات صلى الله عليه وسلم، يختلفون عنه اختلافا أين ندفنه. بعضهم قال حتى نعود به إلى مكة، ندفنه يعني في المكان الذي فيه أبوه وأمه. بعضهم قال ندفنه مع في البقيع مع أصحابه إنه كان يزورهم. بعضهم ربما لم يكن تحضره النصوص فقال ندفنه في مسجده، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبرهم بالحديث الذي كان هذا الحديث بالنسبة لاختلافهم كما قيل قطعت جهيزة صوت كل خطيب، انتهى، أوقف الاقتراحات ويعني ما يمكن أن يقال. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبي إلا حيث يحب أن يدفن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاختطوا له في مكانه صلى الله عليه وسلم قبرا ودفنوا فيه، وبقي صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم مات أبو بكر أبوها، وبقيت كذلك لا زالت تسكن في حجرتها. ثم مات عمر فخرجت رضي الله عنها من الحجرة. أتظنون لو كانت عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها ومدفون في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والزوار يدخلون ويتوافدون ويأتون من بعيد، هل تستطيع الجلوس وهي امرأة؟ كيف يكون العمل؟ ولكنهم رضي الله عنهم نعم كانوا يعرفون الأدب الذي يحفظ عليهم توحيدهم. وهكذا لا يزال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الصحابة والتابعين على الحال التي والحمد لله لم يقع بسببه شيء في الأمة يخشى عليه من توحيدها. حتى حدث ما حدث بعد ذلك، نعم، عندما أدخل الوليد قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصار شبهة ومشكلة لكثير من المسلمين يطرحونها دائما. نعم، إذا قلت أن الصحابة رضي الله عليهم هذه صور من الصور التي تدل على فقههم، وأضيف صورة كذلك أخرى وهي قد رواها ابن سعد في طبقاته أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا إلى منطقة تسمى تستر. نعم، عندما أرسلهم وجدوا في بيت مال هرمزان ملك رجلا على نعش، رجل ميت موضوع على نعش سرير ميت. لما وجدوا هكذا قال هؤلاء الصحابة الفاتحون قالوا من كنتم تظنون هذا الميت من تظن؟ قالوا هذا نظنه أنه عندنا شائع أنه نبي الله دانيال من أنبيائه. قالوا لهم ماذا تفعلون به هكذا محتفظين بجثته محنقة؟ قالوا كنا إذا أجدبنا بمعنى أصابنا جذب وقحط قلة ماء خرجنا به إلى العراء وقرأنا من هذه الصحف كانت عند رأسه فننطر، بمعنى نزل الله عز وجل عليه من السماء ماء
يظن بأن على السبب الذي أنزل عليه المطر من خلال إخراجه إلى العراء الصحراء ويقربنا ويرجعوا وانتهى كذا وتنزل عليه الأمطار. فهؤلاء الفاتحون أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه ماذا نفعل وذكروا القصة. قال عمر رضي الله عنه أفتاهم قال ادفنوا أو أحفروا 13 حفرة من النهر وادفنوه في واحدة منها بحيث لا يعرفون في أي الحفر هو مدفون. إذن بهذا تكون قد قضيتم على هذه أو هذا السبب من أسباب الشرك دفنتموه بهذا. نعم هذا هو فعل الصحابة. وكذلك تأملوا أن الصحابة رضي الله عليهم وهم بين مكة والمدينة يذهبون أحيانا كانوا يمرون ببعض أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان ربما بعض الصحابة من لا يعلم النصوص كان ربما يتقصد إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيتقصد الصلاة فيه. فزجرهم عمر ونهاهم قال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم أو كما قال رضي الله عنه فمن أدركت الصلاة في شيء من هذه الأماكن فليصلي وأما أن يتقصدها فلا يفعل. وهذه شجرة البيعة بيعة الرضوان أين هي؟ لو اعتنى بها الصحابة وقصدوها لربما لكانت يعني اليوم مكان من أمكنة كما ترون اليوم غار حراء بعض الحجاج والمعتمرين يذهبون إليه يريدون أن يعرفوا حق غار حراء ويجون كذلك يذهبون إلى غار ثور قالوا نعرف غار ثور هذا كيف هو ويذهبون إليه ويجتمعون عنده وكذا إلى خلال. إذن هذا هو حال نحن المسلمين وذلك هو حال الصحابة رضي الله عنهم الذين أيس الشيطان منهم هكذا كان. نعم قال رحمه الله أخرج الترمذي والحاكم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. إذن هذا كذلك أيها الإخوة هذا الحديث لا بأس أن أقرأه عليكم بلفظه الذي ورد في سنن أبي داود ومع طوله كذلك حديث مفيد نافع فيه أشياء أخرى والمؤلف رحمه الله كأنه اختصره في هذه الجملة اختصر منه على محل الشاهد فالحديث قلت بطوله في سنن أبي داود عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة سألت ربي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ودعاه ألا يهلك أمته بسنة صلى الله عليه وسلم من الجوع فيجدون ما يأكلون فيهلكون ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بمعنى أن لا يأتيهم عدو هكذا فيتسلط عليهم فيبيدهم عن آخرهم هذا لا يكون بالنسبة لهذه الأمة ولن يستطيع أحد حتى وإن قتل ما قتل من بعض قراهم وتسلط عليهم يعني قتل منهم ما قتل ولكن لا يستطيع أن يبيدهم جميعا وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضها وحتى يكون بعضهم يسبي بعضها وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إذن هؤلاء هم الذين كانوا يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة ومن العلماء والأمراء إذا كانوا هم الذين يضللون الناس ويأخذون بهم بطريق الهلاك هذا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يخشاه على أمته ولم يكن يخشى على سنة عامة ولا عدو يستبيح بيضته وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة وقد وضع السيف من زمان عثمان رضي الله عنه لمن يعني أخرجه بعض الأمة على بعضها ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين إذن هذا الحديث هذا هو محل الشاهد الذي اكتفى به المؤلف حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون دعاة النبوة كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى أي أبو عيسى الترمذي الظاهرين يعني الله وكلمة الظاهرين ثم اتفق فيما بعده لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله إذا قلت هذا هو الحديث بتمامه وهو كالحديث السابق يفيد أن الشرك لا يغتر أحد فيقول انقرض وذهب قلت كما ذهب أو كما يقول بعض المغرر بهم قال رحمه الله مكايد المعارضين مكايد المعارضين إذا لا شك أيها الأخوة كل دعوة من الدعوات وكل من يدعو بدعوة الأنبياء والرسل إلا كان له أعداء إلا كان له أعداء يناصبونه الأعداء ويعارضونه إذن كذلك دعوة أهل السنة والجماعة أيضا لها أعداؤها ولها معارضوها والمطلوب منا جميعا في الحق أن نتفقه فلا نكون بحيث هؤلاء الأعداء يتربصون بنا ولربما كذلك يعني يغلبوننا بشبهاتهم وبتشكيكاتهم قال رحمه الله لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين الطرقيين اسم يطلق ويراد به الصوفية لأن الصوفية لكل حال في طور من أطوارها غلب عليها الطرق الصوفية بمعنى كما ترى اليوم بعض الناس يقول لك أنا تيجاني واحد يقول لك أنا قادي عفوا واحد يقول قادري واحد يقول رحماني واحد يقول العيساوي واحد يقول هذا كرزازي من طريقة موسى نعم ولا طريقة أمبوزيان ولا إلى آخر ذلك من الطرق الصوفية المنتشرة اليوم في أوساط المسلمين هذه طرق وهذه الطرق على كل الطريقة مثلا التي تنسب إلى مشيش وإلى مولاي الطيب وإلى كذلك الوزاني ولا ربما إلى بوزيان ولا إلى كذلك الهبرية ونحو ذلك كل هذه الطرق صوفية والمسلمين على كل حاجة ويوزعون ويتفرقون عليها، يزعمون بأن هؤلاء في الحق يلقنونهم الأوراد، الأوراد من الأفكار التي يأتون بها في الصباح وفي المساء وفي الأوقات ويلتزمونها التزاما، ويقول لهم الشخص الذي يقول لهم اسحبوا شيخا هكذا، يسحبوا شيخ ليس شيخ العلم، شيخ الطريقة، وربما قد يكون أميا جاهلا. وهكذا رأينا بعضهم يلقي الأوراد لعامة الناس، وربما لا يحسن حتى أن يتلفظ بها بعضهم، ويأتي الناس وهو جاهل، جاهل يلقنهم الأوراد والأذكار، قلت وهو لا يحسن أن يتلفظ بها، ويقول بأن هذه الأوراد سرية، بمعنى لا يصح أن واحدا منكم يلقنها لغيره، ومن أراد أن يتلقنها فلا بد أن يأتي إلي. هذا المقدم يقول لهم، يقول لهم هذه الكلام. هكذا صرح المسلم. يقول قائلهم يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس، ويزن الخاطر بالقسطاس، إلى آخر ذلك من كلامنا. هذا آخر ما عاش في كتاب مبادئ التصوف. هذا هو حال المسلمين عندما تسلط عليهم التصوف وصيرهم طرقا عديدة. ونحن على مراد المؤلف رحمه الله قال لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين. والقبوريين كذلك اصطلاح يطلق أهل التوحيد على طائفة من المسلمين لا شأن لهم ولا هم لهم إلا ذكر أصحاب القبور والتعلق بهم. وخرجت في الحق خرجوا بفهمهم هذا عن جادة الإسلام. نحن المسلمون عقيدتنا في القبور، في القبور أنها مسكن للموتى، يسكنوا موتى المسلمين، هذا بخصوص مقابر المسلمين. إذا زارهم من زارهم من الأحياء إنما يريد تذكر الآخرة، ثم الدعاء لهم. ولو أن شخصا مات ولم يزور المقابر إلا مرة أو مرتين في حياته لم يكن ذلك ناقصا له من إسلامه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن زيارة القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن صار ديدا كثير من المسلمين، بل وبعض الفقهاء أنه إذا جلس مجلسا لا يتكلم على شيء فيه إلا على فلان وفلان وكراماته والأولياء الصالحين والقاضي الفلاني ومسبح الجات وأجدار وهذا الطار وهذا الدار في مشل الحج، شوفوا الناس بالحج وهكذا صارت عقلية المسلمين. هذا هو دينهم وهذا هو ديدنهم، وأسس دينهم على مثل هذا، وذلك أقاموا عليه القباب والأضرحة، وهذا معظم دينهم كأنه ركن من أركان الإسلام الاعتقاد بالأولياء الصالحين. هذا النوع وهذا الصنف يصح أن يسمى نعم القبوريين، بمعنى تعلقوا بالقبور، القبوريين مهما كان من كلمة القبور، على كل حال القبوريين النسبة إلى الجمع يعني غير معروف في العربية، نقول قبريين. نعم القبوريين هكذا اصطلاح يطلق قلت التوحيد على هذا الصنف من الناس. نعم وليس هذا عقيدة المسلمين، وليس هكذا يجب أن يكون مسلم بالنسبة للقبور. القبور تزار نعم، يزورها الموحد على توحيده نعم، ولا يعتقد بأن شخصا في قبره كائن من كان أنه ربما صار إلا حالة كأنه صار ربما، بل المقبور هذا محتاج إلى الميت إلى الأحياء يدعون له بالمغفرة والرحمة، وأما قبره نحن إنما نستفيد منه أننا نتذكر، أننا نتذكر إذا ما عايناه ووقفنا عليه نتذكر الآخرة، بمعنى نتذكر المصير وأننا سنكون هنا في هذا القبر، هذا هو الذي ينبغي استحباره عند زيارة القبور. أما القبوريون فهم على خلاف هذا، ربما إذا سألت واحدة منهم تقول له لماذا تزور القبور؟ ممكن يقول لك بشر يتوسل به، ولا أسأل الله بجاهه ونحو ذلك من كلامنا. قال رحمه الله: نعم، لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين. المرابطين يقصد رحمه الله بالمرابطين معنى الذين رابطوا في الزوايا، وهم طبعا أيضا طرقيين، شيوخ زوايا، نعم، بقية الزاوية للتبرك والبركة ورجاء كذلك ما يحصل له فيها من زيارات المغفلين يأتوا له، فربما يعطونه ما يعطونه. نعم، وكلمة مرابط في الحقيقة في الإسلام عندها إطلاق شريف، وهي أنه تطلق على ذلك الشخص الذي يسكن بلاد الثغور، نقول له مرابط. وما هي بلاد الثغور؟ البلاد المشرفة على حدود بلاد المسلمين ويليها بلاد الكفار، الجنود المقيمون وحتى السكان الذين يسكنون ويختارون أن يسكنوا في هذه البلاد كأنهم يحرسون بلاد الإسلام، نقول مرابط. وهو له بكل أيامه ولياليه التي يكون ساكن هناك يعني يحتسب الإقامة في هذه الأماكن ويختارها، إن فيها حراس بلاد المسلمين، هذا يقال مرابط. مرابط. وأما الرباط فصار يعني شيء آخر يطلق عند المسلمين ويراد بها هؤلاء قلنا شيوخ الزوايا الذين رابطوا فيها، معنى جلسوا فيها واتخذوها مقرا وسكنا لهم. إذن قال رحمه الله: لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين. وساءهم تحذير العلماء الناصحين. إذن هذا صورة من صور أو بعض المعارضين، هؤلاء بعض المعارضين لهذه الدعوة، نعم، ولا يزالون كذلك اليوم. وساءهم تحذير العلماء الناصحين فكادوا لهم مع الحكومة، يقصد الحكومة الفرنسية آنذاك، كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب، بمعنى أخذت ترغب فيهم وترهب وتخوفهم حتى يوقفوا الدعوة، وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. اقتباس من القرآن. ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد. إذن هذا كذلك أيضا نخبر به إخواننا على أن يعني كي يبقى هو لا يزال كذلك إذا وجدوا السبيل إلى أن يوفوا بنا إلى الجهات المسؤولة في الدولة و يخبرونهم ربما ولو بالكذب، قال أهل السنة يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا إلى آخره. وهكذا كذلك أيضا يتكلمون مع العامة كلاما آخر، مع الوهابيين يقولون بأن القبور لا تزار، يسمعون ربما هذا الكلام، ويقولون بأنهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا يزار قبره ونحو ذلك من هذا الكلام. نعم، إذن فهذا كذلك موجود اليوم. قال رحمه الله: منزلة السلف الصالح. منزلة السلف الصالح؟ منزلة من المكان التي لهم منزلة السلف الصالح. يريد المؤلف رحمه الله بيان مكانتهم. باب من هم الطرقيون؟
قلنا هذا المصطلح يطلق على الصوفية.
إذن يطلق على الصوفية بأنها في حقها له الذي صارت إليه في يعني طور من أطوارها أنهم صاروا نعم فقسموا أو قسموا المسلمين إلى طرق صوفية، كل واحد يلتزم بطريقة من الطرق نعم وينتسب إليها. أبو عبد الودود، أبو عبد الودود من هم كذلك القبوريون؟ المصطلح على ماذا يطلق؟
القبوريون هم من يعظمون أهل القبور ويذكرونهم ب ب بماذا كانوا يعملون وما.
نعم، إذن قلنا القبوريون ننسب طائفة من الناس أنهم إذا جلسوا في مجلس مجالس لا تعطر مجالسهم ولا يذكر فيها ربما إلا أحوال أهل القبور وادعاء الكرامات لهم ويعني المزايدة والمبالغة في ذكر ما لهم مما ربما يذكره الناس نعم هذا ويكون حديثهم وكلامهم على أهل القبور من أجل تعظيمهم وتقديسهم، ويصير ربما الشخص الذي يزور قبورهم لا يزورهم كأي إنسان وإنما يزورهم ربما وهو يعني كأنما يقصدهم لأجل قضاء حاجته ونحو ذلك. قال رحمه الله منزلة السلف الصالح. قال رحمه الله نحن لا ندعي الاجتهاد. المؤلف رحمه الله يقول نحن لا ندعي الاجتهاد ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين، بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. المؤلف رحمه الله نعم هكذا يقول نحن لا ندعي الاجتهاد مرتبة يستحقها من طبعا يعني توفر فيه شروطها من العلماء، وإنما نحن مؤلفون نؤلف الكتاب، وليس كل مؤلف كتاب يعتبر عالما أو مجتهدا. على كذلك نخاطب به أنفسنا أيها الإخوة، كثير من الناس إذا رأى شخص ألف كتاب يظن بأنه أو نظم قصيدة يقال كأنه عالم. لا، قال رحمه الله وقد قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح في صحيح مسلم، ولا أحد قد طعن في هذا الحديث. يرويه الصحابي رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي، يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام. وأقول كذلك تنبيها لإخواني على أن هذا الحديث ربما كثيرا ما نسمعه، ولا نسمعه إلا ويعترض به معترض علينا، سيما عندما نتكلم للناس في البدعة، في البدعة نحذر منها ولا يتكلم به إلا وهو يريد أن يعترض علينا أننا نقول أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. إذا قلنا وهذا هو الصحيح والصواب وكشف في الإسلام بدعة حسنة، بدعة كلها فيها بدعة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل واحد يفهم بأن كل في العموم، هذا العموم الذي لا يدع مجال للتفصيل، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا الذي يقول كأن البدعة حسنة ماذا يقول مع كل بدعة ضلالة؟ ولكنهم هكذا أهل البدع، نعم، يتسابقون إلى ضرب النصوص بعضها ببعض. يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به وغلظ فمه هنا وغلظ ذكر الكلام جيد في الموضع حتى أنت تتحقق. ربما إذا لم يكن عندك اطلاع سوف ترتبك وتخاف على نفسك، نعم. فهو يقول لك هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم، وليس من عادة الاستدلال بالأحاديث، ليس من عادته، يجيب لك هذا الحديث ويقول قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. وهنا سن عنده يعني من ابتدع ومن اخترع، هكذا سن يفهمها على أن من ابتدع، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخر الحديث. أقول لإخواني أولا هذا الحديث تصدى له ولبيان هذه الشبهة التي يشبه بها بعضهم علينا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وأجر بما أنا كذلك استفدت منه بأن من سن في الإسلام لا تعني من اخترع أو من ابتدع، وإلا سوف يكون كأنه تناقض مع حديث كل بدعة ضلالة. ولكن أيها الإخوة دائما في مثل هذه المواطن نستحضر إذا كان للحديث مناسبة أو عفوا سبب نزول فنستحضر سبب النزول. سبب النزول معنى هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد واقعة، هذه الواقعة نستعين بها على تفسير الحديث. وما هي الواقعة؟ الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول النهار مع بعض أصحابه جالسا، ومر بعض فقراء الصحابة، قال راوي الحديث عامتهم من مضر، قال فمر بعض الصحابة مجتبي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر، معنى مجموعة من الصحابة هكذا حالهم إذا رأيهم الفقر حتى في لباسه مجتبي النمار، النمار جمع نملة معنى لباس مقطع مجتبي متقلدي السيوف عامة من مضر. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، معنى بار الله صلى الله عليه وسلم أنه أشفق على هؤلاء الأصحاب وتأثر بحالهم صلى الله عليه وسلم، فتلا آيات من كتاب الله عز وجل تحث على الصدقة، فقام وبادر بعض أصحابه من الأنصار ودخل بيته وجاء بما تيسر واقتدى به كذلك آخرون حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان، معناها جوج عرمات، من طعام ومن لباس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تهلل معناه ظهر عليه البشر والسرور والفرح خلاف ما كان عليه من التمعر. فقال حينها صلى الله عليه وعلى وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. طبعا المراد هنا الأول الذي بادر وتصدق وجاء بصدقة من بيته واقتدى به من اقتدى به من الصحابة. وهل الصدقة هو هذا أول من جاء بها واخترعها؟ طبعا لا. إذن قلت هذا يعيننا على فهم معنى الحديث والمراد به الحديث، حتى لا يفتئت أي شخص ويدعي المعاني الغريبة على الحديث. إذن هنا من سنة في الإسلام بمعنى من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي له من الجزاء. وكذلك كمن سن في الإسلام سنة سيئة بمعنى أحيا سنة من سنن الجاهلية القديمة كالنعرات القبلية وإلى آخر ذلك من 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 الأشياء السيئة القديمة التي كانت في الجاهلية وأحياها في الإسلام. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: فله عليه وزرها ووزر من عمله. إذن قلت احترزوا أيها الإخوة هذا الحديث، ربما بعض الناس نعم يذكره لكم وهو يريد نعم أن يقول البدع تنقسم، يقول لك البدع تنقسم لك البدع الواجبة والبدع الحرام والبدع المكروهة، البدع يقسم لك الأحكام في الخمسة وتقول لي هذه كل بدعة ضلالة، ما هي كله، وإنما خمس البدع هو اللي ضلال فقط، سبحان الله العظيم. فيصل الحديث إلى هذه الحالة من يعني الفهم. إذن هذا قلت بعض ما ذكره الشاطبي رحمه الله مجيبا عن الشبهة التي يطرحها بعض. إذن قال رحمه الله: كذلك شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للفقه في الدين. إذن دعوة الكتاب والسنة ليس كما يظن بعض الناس أن ما فيهاش الفقه، ما فيهاش الفقه. بعض الناس يقول لك الدعوة هذه جماعة الدعوة والسلفيين والوهابيين كما يسموهم، قال هذا ما يعرفوا قاع الفقه. الفقه نعرفه لحنا، لا نعرفه الإنسان اللي دخل في الصلاة والإمام في الركعة الثانية بدأ يتشهد قام فلا تسبح له وإنما اتركه وسوف يأتي به السجود قبلي قبل الصلاة، وإن عاد فعليه السجود بعدي، وهو تفاصيل أخرى لكل حاجة يذكرونها في السجود. وغرق المسلمين في كثير من تفاصيل السجود حتى صار السجود هذا وأحكامه يعني كدرس من دروس الرياضيات. والفقيه إذا انتصب له يوما من الأيام بالمغرب والعشاء كله في السجود سهو، في السجود سهو، نعم سجود سهو، وسهى الناس عن التوحيد بسجود سهو. إذن قول أيها الإخوة الدعوة إلى الله الكتاب والسنة فيها الفقه، فيها الفقه أيضا، لكن طبعا الفقه المستفاد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتا لتصانيف المتقدمين وهجرانا لها فقد اعتقد أنها منافية لهما. بعض الناس ممكن يقول نحن إذا بقينا مع القرآن الكريم مع السنة ونستفيد الأحكام منهم، لأننا نبغى نخلو مختصر الخليل وابن عاشر والرسالة وأسهل المسالك والضفير والحطاب وما إلى ذلك، ونهزرهم وشكون اللي يقرر هذا وكذا، وشكون اللي يقرر كذلك الكتاب والسنة. إذن قال: فقد اعتقد أنها منافية لهما، ثم آثرهما وهي الفرع عليهما وهما الأصل. وتلك غباوة مغبتها شقاوة، بمعنى ما تؤول إليه هو الشقاوة لمن قال هذه أو اعتقد هذا الاعتقاد. قال: ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراثنا من أسلافنا أبدا، وإنما نجعل هذه الأشياء نعم إذا احتاج إليها من يحتاج في هذه الكتب قلنا التي ربما يعني مؤلفها يعني لا يذكرنا آية ولا حديث، في ربما كتاب مع طوله حتى إلى آخر عبارة فيه ولا إشكال، لا تجد في آية ولا حديث، آية واحدة ولا حديث. إذن فهذا صاحبه حتى وإن حفظه واستظهره وعرف ما فيه من الشروح فإنه لا يظن عن نفسه أنه تفقه في كتاب السنة. إذن قال رحمه الله: هذا إلى تحصيل. قال: ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراثنا من أسلافنا، يعني ليست الدعوة لكتاب السنة معناها أن الإنسان يعني يهجر تراث الأسلاف، معناها ما خلفوه من الكتب في الفقه في الدين، وإنما طالب العلم إذا رأى نفسه أنه يحتاج إلى قراءتها وأن معلوماته مفتقرة إلى بعض ما فيها من التفاصيل فلا شك أنه سوف يعني يتجه إليها لأجل أن يأخذ منها ما هو في أمس الحاجة إليه من التفقه في الدين. قال: بل هي حث على الانتفاع بذلك التراث القيم، لأن الناظر فيها يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما. هذا إلى تحصيل ملكة البيان من أسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية، فتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا. أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا وحدها كما يريد المعارضون فهي دعوة إلى الفرع وإهمال الأصل. إذن وهناك ذلك يعني يعود إلى تلك التي التهمة التي ليس هو أول من اتهم بها، يدعون أنه مجتهد، لأن هكذا الناس اليوم كذلك يعتقدون أن من دعا بدعوة الكتاب والسنة يقول لك وش تبغيته لمجتهد، أنت وحدك تستفيد الكتاب والسنة والأحاديث والقرآن وكذا وكذا. بل هم قديم على كل حال قالوا بأنه القرآن الكريم هذا لا يفسر، القرآن الكريم لا يفسر، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤونها للتبرك، ومن أين تؤخذ الأحكام؟ تؤخذ فقط من الفروع الفقهية. هذه دعوة غير صحيحة بهذه الطريقة. ونحن إذا قلنا الدعوة للكتاب والسنة لا يعني أننا كل واحد منا يمشي إلى القرآن الكريم ويستنبط ويفهم ما أداه إليه فهمه، لا ليس هكذا نقول، بل مهما يكون واحد منا لا بد أن يستعين بفهم العلماء. ونحن نعتقد كذلك أنه ما من كتاب من كتب السنة إلا وله شروح، لو أثنينا أعمارنا في قراءتها بالشروح ربما لا نستطيع. لذلك الواحد والحمد لله رب العالمين عندما يستفيد الحكم مباشرة من الكتاب والسنة لا شك أنه أحسن إسلاما ودينا من ذلك الذي ما سمع يصلي صلاة ما سمع فيها بحديث من أحاديث النبي، وكذلك هكذا يصوم صوما لم تتحرك رغبة في الصوم بشيء من النصوص الوحي. إذن ففرق بين شخص نعم يريد أن يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ذلك ويحرص نعم، وبين شخص تقاعس وهجر كتاب السنة وتركهما، ففرق كبير بينهما حتى من حيث يعني صفة الأداء لما أوجب الله عز وجل عليه وما استحب له من العبادات. نعم، إذن ونتوقف عند هذا القدر. إذن انتبه جيدا، بعد الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نؤخر قليلا هذه الحصة إلى حوالي أظن الساعة السادسة مناسبة بدل الخامسة ونصف، لأن هذه الأيام على كل حال أنا أنصح من يصلي الصبح لا يصليه قبل 15 دقائق، لا يصلي قبل 15 دقائق، يعني إذا بغى يصلي يصلي 15:10 أو 15:25 ونحو ذلك. إذن نحاول أن نؤخر حصتنا إلى الساعة السادسة إن شاء الله، وهو وقت أظن ما زال في متناول حتى الشخص الذي يعني يخرج على الساعة الثانية يستطيع أن يحضر معنا الساعة السادسة نبتدي في الحلقة. واصبروا معنا، سوف تكون هذه الأيام العشر نتقرب إلى الله عز وجل بأن نفتتح هذا الموعد أو نفتتح أيامنا بهذا الموعد الصباحي. يجتهد الواحد فقط في ترك هذه النومة الصباحية من تعودها، وما يعين على ذلك ترك السهر. أقول لإخواني تركون السهر فقط، الليل قصير لا شك، الإنسان إذا صلى هذه الأيام مثلا يعني حوالي 10 إلى 10 دقائق أمامه 11 لا شك قريبة جدا، فليس له بعد أن يتعشى إلا أن ينام ويترك السهر ويترك السهر. نعم، لأنه ربما هذا السهر هذا هو الذي يجعله يحتاج إلى أن ينام بعد الصبح، وإذا نام بعد الصبح فسدت عليه القيلولة التي هي النوم في منتصف النهار التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقي. والقيلولة يحافظ عليها من أراد القيام، القيلولة للقائم كالسحور للصائم. إذا قلت هذه الصبيحة، ونحاول إن شاء الله أن تكون في هذه الأيام العشر كلها مع هذا الكتاب، إلا أيام سوف أستثنيها إن شاء الله يوم الجمعة، إلا أيام قلت قليلة فقط سوف نستثنيها الجمعة، وتبقى سائر الأيام نستمتع كل صباح على الريق بحلقة في التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يتقبل منا جميعا، و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.